بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي في قسمه الرابع عشر هو موضوع هذه الحلقة من البرنامج. أنا أدخل مباشرة وأحيي سماحة آية الله السيد كمال حيدري، باعتبار أن 3 دقائق أو 4 دقائق من وقت البرنامج هكذا ذهبت سدى. أحييكم سماحة السيد، وأبدأ لو تتفضلون بخلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة كي ندخل مباشرة في الموضوع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه في اعتقادي أننا إذا أردنا أن نقف على مقامات وكمالات وفضائل خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلائق أجمعين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، يكفي أن نذهب إلى تلك النصوص التي أثبتت أنه في كل كمالات الوجود هو الأول. يعني واقعا أدعو من هنا أهل القلم وأهل التحقيق أن يبحثوا أين ثبت في أي كمال في هذا العالم يوجد هناك شخص سبق خاتم الأنبياء والمرسلين. لا أقل نحن في الأبحاث السابقة انتهينا إلى أنه هو أول نبي بعث من قبل الله في عالم الأرواح، بعث نبيا وآدم بين الروح والجسد. إذن هذه الأولية ثبتت ماذا؟ لخاتم الأنبياء. بماذا استحق هذا المقام؟ لأنه أول من أقر بالطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. إذن على مستوى العبودية والتسليم فهو أول المسلمين كما أشرنا بالأمس. من هو أول شافع مشفع يوم القيامة التي تقبل شفاعته؟ فهو من؟ فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. لا تبدأ الشفاعة إلا به عليه أفضل الصلاة والسلام. من هو أول من يدق باب الجنة فيفتح له؟ هو ماذا؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا هذه كلها أعزائي مستندة إلى نصوص واضحة الدلالة وردت في كتب، في أهم كتب علماء المسلمين. ولا أخفيكم سرا أنه هذه قضية أول 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 أول. واقعا ما من كمال في عالم الوجود وفي عالم الإمكان إلا والخاتم له السبق ماذا؟ له السبق أولا. ومن هذه القائمة وهي أنه الأول. التفتوا لي أعزاء، طبعا احنا في جملة من هذه الأحيان ده نتكلم في عالم الأرواح. ومن هذه المصاديق أنه الأول، هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى في عالم الإمكان. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يبدأ خلق عالم الإمكان بدأ خلقه بمن؟
بالنبي
الخاتم. بنور الخاتم صلى الله عليه وآله. طبعا أستميح الأعز عذرا أننا سوف لن أدخل في هذا البحث، ولكن فقط أشير إلى أن هذا الموضوع ما هو، لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق أن نقف عند ذلك في الأبحاث اللاحقة. انظروا أعزائي إلى هذا البحث. في تفسير الطبري أعزائي اللي هو من التفاسير المعتبرة، وإن شاء الله تعالى يأتي في الوقت المناسب أنه جملة من الأعلام يعتبرونه من أهم التفاسير المعتبرة، انظروا ماذا يقول. يقول: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قال كان نبي الله في أول النبيين في الخلق. هذه لا في أول النبيين في الإسلام وإعلان العبودية، لا في أول النبيين ماذا؟
في الخلق.
في الخلق. إذن أول مخلوق هو من؟ هو خاتم الأولياء. يعني نظام الوجود، سلسلة عالم الإمكان، بدأ بمن؟ بدأ بوجوده وبنوره صلى الله عليه وآله. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي، وهي رواية مفصلة كما قلت، الآن ما راح أبحث الآن السند، فقط أشير إليها في الوقت المناسب، وأنا أعلم أن البعض قد يقول هذه موضوعات هذه لم تثبت صحتها، في الوقت المناسب سأقف ماذا عند السند. في كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس أو الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني المتوفى 1162، أشرف على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش من مدرسي المدارس الشرعية بحلب، مؤسسة الرسالة أعزائي الجزء الأول صفحة 311. انظروا ماذا يقول. يقول الرواية رواه عبد الرزاق في المصنف، طبعا والغريب أن هذه الرواية عندما راجعنا المصنف الآن مو موجودة الرواية، بس لماذا هم له بحث آخر الآن ما أدخل. يقول رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء ما هو. وهذا يكشف لك عن أن هذه كانت هذه الأبحاث مطروحة في ذلك الزمان،
ثقافة
كانت موجودة، ولكن مع الأسف الشديد أن الجهاز الحاكم يعني الخليفة الأول والثاني ثم الخليفة الأموي عثمان ثم بني أمية بعد ذلك أخفوا ماذا هذه الحقائب ووضعوا مكانها التراث الأموي. والآن أتصور واضح للجميع هذا الذي أقول. قال جابر إن الله قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، باعتبار الله نور السماوات والأرض، فنوره من نور ماذا؟ من نور الله. فأول ما خلق ماذا؟ نور نبيك يا جابر، فجعل ذلك النور يدور مدى يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي إلى آخره، يعني أول شيء قبله. ثم ماذا فعل؟ فبواسطته خلق ماذا؟
كل خير.
كل خير. الرواية طويلة لا أريد أن أدخل فيها. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث على القاعدة أشير إلى مصدر شيعي أيضا في هذا المجال، ما ورد في تفسير العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان الجزء الأول صفحة 121، قال ويناسب المقام ما رواه في البحار عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير.
نفس الرواية،
نفس المضمون كما فيها المصادر، فيها المصادر. هسا الآن أعزائي واقعا عدة أبحاث موجودة أستاذ علاء. البحث الأول سيدنا ما هو سند هذه الرواية؟ البحث الثاني هذه أي أولية؟ أولية الإسلام فهمناها، أولية النبوة فهمناها، أولية الخلق بأي معنى؟ فإذا فهمنا معنى الأولية عند ذلك يتضح لنا دور النور المحمدي والحقيقة الأحمدية في نظام عالم الإمكان، وهذا هو الذي يصطلح عليه أهل المعرفة بأنه ماذا؟ بأنه واسطة الفيض الإلهي. يعني ما من شيء يصل إلى عالم الإمكان إلا ولا بد أن يمر من خلال ماذا؟ من خلال خاتم الأنبياء، يعني ببركة وجوده رزق الورى وبيمنه ثبتت الأرض والسماء. هذا هو
مدخل عالم الإمكان،
مدخل عالم الإمكان من قبل رب العالمين. تقول سيدنا هذا تضييق في قدرة الله؟ الجواب كلا، اقتضت حكمته أن يفعل ذلك، وإلا كان بإمكانه أن لا يفعل ماذا؟
لا يفعل ذلك.
هسه هذا الذي يصطلح عليه بالصادر الأول، هذا الذي جاء عند كلمات الفلاسفة والعرفاء، قالوا الواحد لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا واحد، أي معروفة بقاعدة الواحد. هسه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لم يصدر منه إلا واحد، الفلاسفة قالوا لا يصدر، أنا أقول لم يصدر. هسه هذا بحث بعد فلسفي عرفاني، الآن لست بصدده. إذن أعزائي، في ختام هذا الفصل إن صح التعبير من هذه الأبحاث، بودي هناك مجموعة من الأبيات الشعرية نقرأها على مسامع الأعزاء الكرام، المشاهدين الكرام أعزائي. هذه الأبيات لرجب البرسي، وهو من عرفاء مدرستي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مع الاعتذار مقدمة أقول للأعزاء، لا يوجد عندي وقت أن أعلق كثيرا على هذه الأبيات. رجب البرسي كما يقول العلامة الكبير العلامة الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة، اللي هي تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الجزء السابع صفحة 50، يقول الحافظ الشيخ رجب بن محمد رجب البرسي الحلي من عرفاء علماء الإمامية وفقهائها المشاركين في العلوم، له فضل واضح في فن الحديث، ومتقدم في الأدب، ومتضلع في علم الحروف وأسرار علم الحروف. الآن أنا ما أريد أدخل أنه نعرف ماذا شخصية رجب البرسي، ولكن أريد أن أقرأ كم بيت للمشاهد الكريم، وأعتذر للأدباء والشعراء أني أقرأ هذه الأبيات، ولكنه بيني وبين الله أجدها أبيات تستحق أن نقف عندها. التفتوا أعزائي في صفحة 57، قال رجب البرسي، يتكلم عن هذا الاسم المبارك، اسم محمد، قال فميمك مفتاح كل الوجود. ميم ماذا؟ ميم محمد،
مفتاح كل
مفتاح، لأنه المفتاح أيضا
تبدأ.
فميمك مفتاح كل الوجود، وميمك، هاي الميم الثانية،
ميم الثاني،
وميمك بالمنتهى يغلق. إن إلى ربك المنتهى.
وجود الميمين دلالة على الأول والآخر.
أحسنتم.
هذه عبارات تشرح.
لا بد أن تشرح، ولكن أعزائكم على ثقة، كل بيت يحتاج إلى أن نقف عندها ليلة. وعندنا أبحاث كثيرة إن شاء الله نريد أن نقف عندها. قال فميمك مفتاح كل الوجود، وميمك بالمنتهى يغلق، تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق، بعد وروحك من ملكوت السماء تنزل بالأمر ما يخلق. كل ما يخلق لابد أن يتنزل ماذا؟ بواسطتك، أنت واسطة الفيض. وروحك من ملكوت السماء تنزل بالأمر ما يخلق، إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعنق، وفيض أياديك في العالمين. بئسا لتلك الطائفة ولتلك الجهة ولذلك العقل الذي يعتقد أن بدن الخاتم ماذا؟ ميت، جماد كأي جماد آخر. بئس لهذا العقل البائس وهذا العقل الذي واقعا لم يقدر الرسول حق قدره، لأن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. يقول: وفيض أياديك في العالمين بأنهار أسرارها يدفق، وآثار آياتك البينات على جبهات الورى تشرق، فموسى الكليم وتوراته يدلان عنك إذا استنطقوا، وعيسى وإنجيله بشرا بأنك أحمد من يخلق. فيا رحمة الله في العالمين، ومن كان لولاه لم يخلق، وأنت الأمين وأنت الأمان إلى آخر. هذا هو رسول الله الذي تعتقد به مدرسة أهل
في ثقافتنا،
في ثقافتي طبعا،
والمسلمين
في ثقافة عموما. وسنقرأ للأعزة، وسيتضح للأعزة أنه ماذا نحن نعتقد، ماذا في خاتم، وماذا يعتقد المسلمون في خاتم، ماذا في خاتم الأنبياء والمرسلين. وبذلك يتضح الفرق بين المدرسة أو التراث الأموي والتراث ماذا الإسلام العام، بين الاتجاه الذي سار عليه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية الوهابية ومن يسوقون للوهابية وابن تيمية، وبين التراث الإسلامي العام. أكتفي بهذا.
طيب سمحت السيد، ما أشرتم إليه إلى الآن يتعلق بامتيازات النبي الكريم ومقاماته في عالم الروح.
نعم تكلمنا واقعا في عالم الأرواح، كان الحديث
لم نتطرق إلى الجسد.
نعم.
ولعل قضية الجسد أكثر حساسية وأكثر خطورة وأكثر ملامسة من قضية الروح.
لا، باعتبار أنه نحن نعايش الجسد،
باعتبار أننا أجساد.
أحسنتم. إنما أنا بشر مثلكم.
باعتبار أننا نحس بالجسد أكثر،
نتعامل نتعاطى مع البدن، مع الجسد،
عقولنا بمستوى الجسد.
أحسنتم.
فهل هناك امتيازات خاصة ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خاصة مثلا نحن قرأنا أن دانيال النبي سلام الله عليه كان حتى يستسقى بجسده وهو ميت لكراماته.
أحسنتم. هسه الآن نتكلم
الآن في النبي صلى الله عليه
وسلم، النبي الآن وبعد ذلك إن شاء الله الآثار بعد ذلك سنقف
عليه.
أعزائي، لكي يتضح الجواب على هذا السؤال، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، أنا أحتاج أن أبين أمور أربعة وحقائق أربعة بنحو الإجمال أبينها. الأمر الأول أعزائي هو أن هذا الإنسان، كل إنسان، لا فقط الخاتم، كل إنسان في حقيقته يتكون من بعدين: بعد بدني ظاهري مادي أرضي خلق من الطين كما صرح القرآن الكريم، وبعد آخر بعد ملكوتي روحي روحاني عبر عنه القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي. هسه هاي الإضافة، أي إضافة له بحث؟ ولذا أنا أعتذر للأعزاء عندما يسألون سيدنا هيا إضافة، أقول لا أجيب. لماذا؟ لأنه هذاك يحتاج إلى بحثه الخاص، أن هذا هاي النسبة نسبة التشريف أو شيء آخر. والآيات التي تكلمت عن ذلك أعزائي كثيرة. من الآيات التي تكلمت عن ذلك أعزائي ما ورد في سورة السجدة الآية 9 من سورة السجدة، قال تعالى: ثم سواه، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا البعد ماذا؟ البعد الأرضي، البعد المادي. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. هاي الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي في سورة الحجر، الآية 29 من سورة الحجر، هذه الآية واضحة الدلالة. قال تعالى الآية 29 من سورة الحجر: قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا السجود لم يكن للبدن، هذا السجود عندما وقع فيه ماذا؟
الروح.
يعني إنما استحق آدم سجود الملائكة وخضوع الملائكة لأجل ماذا؟ لا لأجله كتلة من الطين، وإنما لأجله ماذا؟
روحه.
نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. وهذا الذي هو الذي لم يره إبليس. إبليس رأى ماذا؟ ذاك البعد الأرضي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته
من طين.
من طين، فلم ير ذلك البعد المعنوي. وهذا الاتجاه الذي الآن يحكي الوهابية هو نفس الاتجاه الإبليسي،
لا يرى،
لا يرى البعد المعنوي، وإنما فقط يرى البعد المادي. وعندما يرى البعد المادي يقول جماد كأي جماد آخر، لا فرق بين بدن رسول الله وبدن ماذا؟ وبين هذا الطابوق وهذا الجدار وهذا الحجار. لماذا؟ لأن النظر ما هو؟ نظر إلى الظاهر، لا نظر إلى ماذا؟
إلى الحقيقة.
وهكذا آيات أخرى أعزائي أشارت إلى هذا. إذن الحقيقة الأولى أن الإنسان حقيقة له بعدان، بعد به يرتبط بعالم الملكوت، وبعد به يرتبط ماذا؟ بعالم الأرض. ولذا قال القرآن الكريم اثاقلتم إلى الأرض، يعني بدل ما أن الروح تستطيع أن ترفع البدن إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب، مع الأسف أن البعض ماذا؟ ثقل البدن يجعله أن يسحب الروح إلى ماذا؟
إلى الأرض،
إلى الأسفل. اثاقلتم، بدل ماذا؟ أن تستخفون تستروحون وتصعدون إلى الأعلى، اثاقلتم بكثافة البدن وبالمعاصي إلى ماذا؟ إلى الأرض. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن البعد الملكوتي هو أشرف من البعد الملكي، البعد الروحي أشرف من البعد الطيني، ولا أحتاج أن أقيم هذه قياساتها معها، واضح، لأنه تلك من عالم الملكوت وهذه من عالم ماذا؟ من عالم المادة. الحقيقة الثالثة أن البعد المادي والطيني والأرض تابع في حياته ومماته للبعد ماذا؟ الملكوتي. فإذا كانت الروح موجودة فهذا البدن يحس ويرى، أما إذا تركت فارقت الروح البدن بعد يكون كتلة ماذا؟ كتلة هامدة. إذن شرف وحياة وقيمة هذا البعد البدني بماذا؟
بالروح.
بالروح. فهذا معناه أن البدن تابع أو الروح تابع؟ لا، البدن تابع. هاي ثلاثة حقيقة ثالثة، هذه كل واحد تحتاج أصل إلى بيان، ولكن إجمال ده أقوله. الأصل الرابع أن الشرف البدني بشرف ماذا؟
شرف الروح.
فإذا كانت الروح الشريفة عالية بقدرها ترتفع ماذا؟ يرتفع البدن. وإذا كانت الروح خبيثة خسيسة نازلة حقيرة فبطبيعتها ماذا يكون البدن؟ لماذا؟ بمقتضى القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث، لأن البدن تابع للروح. فإذا صعد الروح صار شريفا، صار عظيما، صار كريما، صار بتبعه ماذا؟
يتشرف
البدن، والعكس بالعكس. على هذا الأصل تعالوا معنا إلى ماذا؟
إلى
خاتم الأنبياء. على خاتم الأنبياء ما هو روحه أعزائي؟ هل يوجد هناك روح أعظم وأشرف وأفضل وأكمل وإلى ما آخره من روحه عليه أفضل الصلاة والسلام؟
من نوره خلق كل خير.
كل خير. إذن بدنه ماذا يكون؟ بمقتضى القاعدة الثالثة والقاعدة ماذا؟
الرابعة.
إذن يكون البدن أشرف
الأبدان،
بل أشرف الموجودات المادية. يعني أين تضع يدك على أمر مادي مرتبط بعالم الظاهر، بعالم الدنيا، بعالم الأرض؟ فبدن الخاتم ما هو؟
أشرف.
لماذا؟ لأن
فيه
بدنه
أشرف الأرواح.
تقول سيدنا هذا مدعاك أو أنه يؤيده أحد من علماء المسلمين؟ تعالوا معنا أعزائي إلى علماء المسلمين لنرى ماذا يقول علماء المسلمين، مو علماء الشيعة، ها علماء حتى لا تقولون بأنه هذول أهل الغلو، لا لا لا، علماء المسلمين. أبدأ بمن؟ أبدأ بابن قيم الجوزية، تلميذ منه؟
تلميذ ابن تيمية.
التفتوا جيدا، طبعا لا يقول كلامي هذا، ينقل كلام الآخرين ولكن لا يرده، لا يقول هذا كلام غير تام، إذن يقر هذا الكلام. أعزائي، بدائع الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد العمران، المجلد الثالث، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، في صفحة 1065. التفتوا لي أعزائي، قال ابن عقيل، ابن عقيل من العلماء الكبار، ولعله ستأتي الإشارة إلى ترجمته، سألني سائل أيما أفضل، حجرة النبي صلى الله عليه وآله أو الكعبة، مو المسجد الحرام، الكعبة، لا لا، التي هي أشرف ماذا من المسجد، بل أشرف
بقعة.
فقلت، ابن عقيل يقول، فقلت إن أردت مجرد الحجرة، يعني هذا الطين والطابوق والجدار، فالكعبة أفضل، هذا ما بيشك،
هذا ما بيشك.
وإن أردت وهو فيها، من هو فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، بدنه،
بدنه
بليل، لأنه الآن
قلت النبي، لم أقل يعني
بليل.
هو حي أو هو
ميت. أحسنتم، نعم. الآن نتكلم عن البدن، لماذا؟ لأنه هذه الحجرة الآن نتكلم عنها،
الآن نتكلم
دفنة، إذن نتكلم عن البدن،
عن الجسد،
عن الجسد، عن الجسد المبارك. هسه سيدنا قد تسألني، وقد تسألني، ولكنه أيضا من الآن أقول لا أجيب. سيدنا، لما ما الفرق بين الجسم والبدن والجسد؟ أقول هذا في محلي، الآن لا أريد أن أتكلم في ذلك. وإن أردت وهو فيها، انظروا ماذا يقول ابن عقيل، ترى هذا مو من علماء لا من الصوفية ولا من العرفاء ولا من غلاة الشيعة أبدا أبدا. قال فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة، لأن بالحجرة جسدا، جسدا، إذن الكلام ده نتكلم أين؟
في
ها، في الجسد مو في الروح. لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجع، يعني كل ما خلق الله نضعه أين؟ في كفة ميزان. ثم نضع جسد الخاتم، مو روح الخاتم، مو روح الخاتم، جسد الخاتم، نضعه ماذا؟ في الكفة الأخرى،
لرجح
بدن الخاتم على الكونين بما فيها ومن فيها. هذا كلام ابن عقيل، ولم يعترض عليه ماذا؟ ابن قيم الجوزي. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، الطبعة الكاملة، تأليف الإمام السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء أعزائي الأول، صفحة 20. أيضا نفس الكلام، لأني لا أريد أن أقف كثيرا. قال ولا شك أن مواضع الأنبياء، يعني قبور، وأرواحهم أشرف مما سواها من الأرض والسماء، بعد والقبر الشريف أفضلها جميعا، والقبر الشريف ماذا؟ أفضلها جميعا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، سأقف قليلا عند هذا المورد الثالث. المتكلم أعزائي هو في كتابه فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم، تأليف العلامة المحدث الداعية الكبير الشيخ شبير أو شبير لأنه مشدد هنا، أحمد العثماني دار القلم دمشق. في المقدمة يقول من هو هذا الرجل، يقول هذا الرجل ترجمته يقول هو الإمام المحقق المعي عصره، المحدث الفقيه المتكلم البحاث شيخ الإسلام والمسلمين الأديب خاقاني الهند فضل الرحمن العثماني، إذن فهو من كبار علماء الهند. تعالوا معنا لنرى ماذا يقول في المجلد السادس من فتح الملهم. في المجلد السادس أعزائي من فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم دار القلم في صفحة 306 و307 التفتوا ماذا يقول، أقف قليلا. يقول إن الكعبة الشريفة، الكعبة مو المسجد، إن الكعبة الشريفة هي أشرف بقاع الأرض وأفضلها على الإطلاق بحسب صفاتها النفسية كما ذكرنا. يعني لو وضعنا يدنا على نفس الكعبة لا يوجد أشرف مقعة ماذا من الكعبة، وهذا لا يمنع أن يكون بقعة أخرى من الأرض أفضل من الكعبة من حيث ما يعرض لها من أمور. في نفسها لو وضعنا يدنا على نفس الحجرة النبوية التي دفن فيها لا، الكعبة ماذا أشرف. ولكن إذا لاحظنا الحجرة بمن دفن فيها إذن بلحاظ ما يعرض لها لا، قد تكون لها أحكام أخرى. التفت قال وأحكام كحلول أفضل المخلوقات ونزول أشرف الكائنات، أعني رسول الله بها، فإن الأنوار والتجليات التي يتجلى بها الحق سبحانه لأشرف خليقته. يعني الله عندما يريد أن ينزل بركات ينزلها على أي بقعة أولا؟ ينزلها على هذه البقعة الشريفة، ومنها تنتشر إلى ماذا؟ أضواؤها، أنوارها، بركاتها إلى كل الكون. مو في حياته، متى؟ الآن 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 أعزائي الآن. ثم يضرب مثال يقول كالشمس، الآن الأنوار التي تشرق من الشمس النور يصل إلى الشمس، ثم الشمس مضيئة بذاتها، ثم تنتشر منها ماذا؟ الأضواء. يقول وهذا يستلزم أن يكون كل محل حل به في حياته أشرف وأفضل من سائر البقاع من هذه الجهة. إذن مو فقط الحجرة النبوية، لو كان في المدينة ذيك البقعة ماذا؟
هي الأشرف.
لو صار في اليمن لكانت البقعة
أشرف،
لأنه الشرف المكان بماذا؟ بالمكين، بمن يحل فيه. بعد قال إلى أن يفارقه، التفت يفارق ذلك المكان. وأما بعد وفاته، بعد وفاته يقول فروحه المقدسة قد استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يتوهم من هذا إنكار حياته في قبره الشريف. لا تقول قائل بأنه نحن نقول روحه التحقت بالرفيق الأعلى وبالملأ الأعلى وبالملكوت الأعلى، يعني هذا البدن صار ماذا؟ صار جمادا. لا 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 أبدا، هذا مو معناه هذا، وإنما ماذا؟ يقول فإن لروحه صلى الله عليه وآله، احفظوا هاي القاعدة من كبار علماء الهند، فإن لروحه إشرافا على البدن. هذا البدن بعد الروح متصلة به، والشاهد على ما نقول أنه لا يبلى البدن. لماذا؟ أبدان الآخرين ماذا؟
تبلى
وتكون ترابا، أما بدنه ماذا؟
يعني.
إذن درجة من درجات الروح بعد ماذا؟
لا زالت
موجودة فيه. عند ذلك بعد يتضح أنه من نسلم عليه أنه يرد السلام أو لا يرد السلام، يسمع أو لا يسمع، يرى أو لا يرى. فقط أولئك الأموات يتصورون أن رسول الله ماذا؟ ميت كالأموات. وإلا الأحياء الذين لهم البصيرة، لا، رسول الله ماذا؟ حي حي. قال فإن لروحه إشرافا على البدن المبارك الطيب وإشراقا وتعلقا به، وبدنه في ضريحه غير مفقود، إلى أن يقول ومن كثف إدراكه. إدراك صار شنو؟ كثيف،
غائم،
غائم، مختلط، ما أريد أقول متخلف، بائس. ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن هذا الإدراك فلينظر إلى الشمس في علو محلها. يقول الشمس مو موجودة قد، لا، مع أنه عالية جدا، ولكن آثارها منقطع عن النباتات وعن الحيوانات،
حتى لو غيبت
السحاب. قال وتعلقها وتأثيره في الأرض، والحاصل أن الله إلى آخره. إذن هذا المورد الثاني أو الثالث. المورد الثالث أعزائي،
الرابع،
في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالح الشامي المتوفى 942 من الهجرة، الجزء الثالث، صفحة 315. قال نقل القاضي تاج الدين السبكي عن ابن عقيل، يقول علي بن عقيل كان ويعرف بابن عقيل عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، وكان قوي الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، وكان هذه ترجمة ابن عقيل الذي قرأناه قبل قليل من ابن قيم الجوزية. يقول نقل عن ابن عقيل أنها أفضل من العرش، وجزم بذلك البحيري الشافعي أحد السادة العلماء الأولياء، فقال في قصيدته في الوفاة النبوية، أنا أشير إلى البيتين فقط، خلوا ذهنكم يمي، يقول ولا شك أن القبر أشرف موضع من الأرض والسبع السماوات طرتي، هذه على طريقة تائية ابن فارض، ولا شك أن القبر أشرف موضع من الأرض والسبع السماوات طرتي، وأشرف من عرش الملك، وليس في مقالي خلاف عند أهل الحقيقة. إذن متفق عليه بين العرفاء والصوفية.
الغريب أنه حنبلي.
بلي. لا، هذا شافعي، هذا الذي يقول شافعي. وابن عقيل ماذا؟
حنبلي.
وهكذا، إذن القضية متفق عليها بين علماء المسلمين. جيد جدا. هذا من المورد الآخر. المورد الذي بعده، ولهذا التفتوا لي جيدا، ولهذا عندما جاء جملة من أعلام المسلمين لم يقولوا بأنه بعض علماء المسلمين قالوا بأفضلية قبر الخاتم على ماذا؟ على ماذا؟ على الكعبة، وإنما ادعوا الإجماع على ذلك. قال القضية مجمع عليها بين علماء المسلمين، لا يخالف إلا شاذ، والشاذ إلى النار. التفتوا جيد. قال في الشرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل الجزء الرابع دار الوفاء، التفتوا أعزائي، قال القاضي عياض اجتمعوا، يعني هناك ماذا؟ إجماع من العلماء على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. موضع قبره مو الروحة، موضع ماذا؟
موضع البدن.
موضع الجسم، موضع الجسد المبارك،
هذا الذي يمنع المسلمين
من الوصول إليه، من الوقوف عنده، من السلام على هذا البدن المبارك. قال اجتمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض إلى آخره. هذا من المورد، ادعاء الإجماع. ومن الموارد الأخرى أعزائي وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لعالم المدينة ومؤرخها العلامة السمهودي تحقيق محمد نظام الدين الجزء الأول دار الزمان أعزائي في صفحة 135، وقال التاج الفاكهي. يقول التاج الفاكهي، إلى الآن ذكرنا منه أستاذ علاء، ذكرنا الشافعية والحنابلة. يقول وقال التاج الفاكهي، يقول هو العلامة عمر بن علي المالكي، إذن هذا هم كان من الموالك. قالوا لا خلاف أن البقعة التي ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضع الكعبة. ثم قال وأقول، منو يقول؟ هذا التاج الفاكهي يقول. إلى هنا علماء المسلمين كانوا يقولون بدنه أشرف بقاع الأرض، يقول وأقول أنا وأفضل بقاع السماوات.
يعني مو فقط الأرض،
لا
الأرض
حتى
والسماوات،
عالم الملكوت، بل حتى عالم الملكوت بدنه أشرف من الملك والملكوت. مو أفضل ماذا؟ من عالم الملك. هذا بدنه، فما بالك بروحه، بنوره، بحقيقته، بوجوده الملكوتي. فالجملة أعزائي، فالجملة أقولها لكم، استمعوا إلى هذه الحقيقة، إن شاء الله في الوقت المناسب أبينه. قال فاطمة روحي التي بين جنبي. إذن ما هو قيمة فاطمة؟ إذا كان بدن رسول الله أفضل من الملك والملكوت، فمن الواضح أن عقولنا لا تستطيع أن تدرك قيمة وعظمة ماذا؟
فاطمة.
لا، قيمة وعظمة روح النبي.
روح النبي.
وفاطمة روحه التي بين جنبيه. إذن هل يمكن لعقل أن يدرك حقيقة فاطمة؟ هذا فقط جملة اعتراضية أرجع إلى بحثي. قال وأقول أنا وأفضل بقاع السماوات أيضا، ولم أرى من تعرض لذلك، والذي أعتقده أن ذلك يعني أن بدنه المبارك وجسده الشريف أفضل من السماوات والأرض، لو عرض على علماء الأمة لم يختلفوا فيه،
إلا الفرقة
واقعا اللي هي التابعة للاتجاه الأموي، ابن تيمية وأتباعه، وسيأتي الآن، ما أريد أحكم على الأشياء. وقد جاء، ستقول له يا فاكهي من ما هو دليله؟
ما هو الدليل في ذلك؟
بنحو الإجمال يقول وقد جاء أن السماوات، يعني عالم الملكوت، هاي السماوات مو السماوات المادية، أن السماوات تشرفت بمواطئ قدميه صلى الله عليه وآله، أينما وطأها تشرف ذلك، تلك السماء تشرفت.
واليوم كل آثار النبي تمحى.
تمحى، أحسنتم. هذا أي اتجاه؟ أنا أتركه للمشاهد الكريم أن يحكم. هذا هو التراث الأموي، لا يبقي لرسول الله باقي.
مؤخرا حتى الغار في أحد
لا بد أن يقضع، ولو كان بأيديهم أن يهدموا هذه القبة الخضراء، ماذا؟
لهدموه. وهكذا كثير منهم أرادوا،
ولكنه ما استطاعوا، لأنه واقعا تقطع أيديهم وألسنتهم إذا أرادوا أن يتكلموا في القبة الخضراء. قال تشرفت أن السماوات تشرفت بمواطئ قدمي، بل لو قال قائل، هذا المالك ده يقول إن جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السماء. عجيب، لماذا الأرض أفضل من السماء؟ يقول ها، لأنه في بقعة منها في يوم كان بدنه صلى الله عليه وآله، تشرفت الأرض فسبقت ماذا؟ فسبقت السماء في شرفها.
جنوب أمريكا تتشرف لأن في الحجاز،
لأنه في يوم، في سنة، في عقد، جاء شخص وبقي في هذا المكان، تشرفت الأرض. قال: ولو قال قائل إن جميع بقاع الأرض أفضل من جميع بقاع السماء لشرفها بكون النبي حالا فيها لم يبعد، بل هو عندي الظاهر المتعين. من يقول؟ عالم من علماء المالكية. هذا مورد. وأعزائي وكذلك المفهم للإمام القرطبي، وكذلك البداية والنهاية لمن؟ لابن كثير الدمشقي. خلي أقرأ عبارته حتى لا نتأخر كثيرا. يقول: والمشهور عن الجمهور، يعني جمهور من؟ جمهور علماء المسلمين. جمهور علماء المسلمين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم وكلماتهم وعلمائهم و و و و إلى آخره. والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، نعم، إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله. لا 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 يمكن لمكة أن تكون ماذا؟ أفضل من هذا القبر الشريف. إذن أعزائي، إلى هنا التفتوا لي جيدا، التفتوا إلى هذه الحقيقة. إلى هنا انتهينا إلى واحدة من أهم خصائص هذا البدن المبارك. تقول سيدنا: فقط هذه؟ لا، عشرات الخصائص.
هذه واحدة
منها. هذه واحدة منها. ولذا رسول الله كان كما يرى من أمامه، يرى ماذا؟
الخلف.
هذه من خصائص ماذا؟
البدن.
هذا البدن المبارك. تقول: كيف؟ أقول إن شاء الله تعالى الله يعطيني الوقت حتى أقف ماذا؟ لأنه هذه فالجملة أقول، لأن هذه الروح إذا لطفت ووصلت إلى هذه المقامات بعد لا يمكن لكثافة البدن أن يمنعها أمام وخلف. نحن إنما أرواحنا إذا كانت جالسة هنا لا تستطيع أن تنظر خلفها، لأنها متأثرة بكثافة ماذا؟
بثقل
البدن. كثافة نعم. يعني بالسمك ماذا؟
حاجب.
بحاجب البدن. أحسنتم، بحاجب البدن. التفتوا لي، أنضرب لكم مثال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، شو خلي أبين هاي الحقيقة أعزائي. أنت عندما مستيقظ، خلي ذهنك يمي، مستيقظ إذا كنت في هذا المكان، بعد تستطيع وأنت في هذا المكان أن تكون في مكان آخر؟ الروح لا تستطيع. لماذا؟ لأنها محكومة بحكم
الجسد.
جسد. ولكن بمجرد في النوم أن تفارق البدن ولو جزئيا، تجدها تقول بأني في هذه الليلة وفقت أن أزور مسجد النبي الأعظم، وأنت بدنك نائم. يقول: لا لا، فككت نفسي عن ماذا؟ عن قيود البدن. فإذا انفكت عن قيود البدن ماذا يحصل لها؟ تستروح، تنفتح لها آفاق الزمان والمكان.
قرآن، هناك شواهد أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك.
وهكذا. لا، أنا أريد أقول هذا باعتبار أنه وصي من أوصياء النبي. أنا وأنت في النوم ننام نقول ذهبنا إلى ماذا؟ إلى زيارة الإمام الحسين. مولانا، إذا كنت وأنت في البدن وأنت تبعد عن كربلاء 10,000 كيلومتر لأن تذهب وترجع، كم وقت تحتاج؟ ها؟ لا أقل، تحتاج ساعات، وأنت لم تنم إلا نصف ساعة. تقول: ذهبت وبقيت في كربلاء، بقيت في المسجد النبوي 5 أيام، وزرت ورجعت. عزيزي كنت نايم؟ لا، لأن الروح ماذا؟ فإذا استطاع الإنسان أن يقوي البدن، يعني يجعل البدن بنحو يستروح، استروح الجسم ماذا؟
يعني
مو استثقل الروح إلى البدن، ثقل الروح ورجع إلى البدن، بل ماذا؟ بل عندما صعد الروح استروح الجسم، عند ذلك لا يبقى له لا أمام ولا ماذا؟
ولا خلف.
لا يقظى ولا
منام.
تنام عيني ولا ينام قلبي. سلام الله عليك يا سيد الكون. تنام عيني، انت تشوف عين الرسول نائمة، ولكنه أيضا غافل كالآخرين، لا ولا ينام قلبي، القلب موجود والروح أبدا أبدا أبدا. هذه واحدة من خصائص ماذا؟ عد ماذا يترتب عليها؟ ها؟ ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها مولانا مسألة زيارة القبر الشريف. يعني شنو؟ يعني زيارة هذا البدن المبارك، الوقوف أمامه، السلام عليه، التشرف. هذه كلها نتائج ماذا؟ نتائج هذه الرؤية. لعلنا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سنقف.
أتصور لدينا 7 دقائق.
جيد.
كنت أود أن أسأل، يعني في قبال كل هذه الآراء الآن التي نقلتها من المسلمين،
إجماعات وكلمات العلماء وكل لم يختلف أحد،
وحتى في سيرة المسلمين اليوم
سيرة
تذهب
المسلمين.
إلى المدينة تجد المصري، السوري، الجزائري
بمختلف الاتجاهات، الصوفي والأشعري والمعتزلي والظاهري والإباضي والإمامي،
يأتي متلهفا إلى قبر الرسول.
الله الله،
لا تمنعه إلا فئة.
إلا فئة.
هذه الفئة تتبع ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب.
نعم.
ما هو موقف ابن تيمية الذي نتج عنه هذا السلوك؟
أحسنتم. كم دقيقة وصل على؟
7 أو 8 دقائق. جيد.
أنا إن شاء الله أكمل الحديث حتى أستمع إلى المداخلات. إذن الأعزاء يتهيئون إن شاء الله 6 دقائق. هذا أعزائي كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد 27. أعزائي انظروا، المجلد 27 في صفحة 37 من الطبعة المعروفة التي هي الطبعة الأصلية، طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين. قال: وسئل عن التربة التي دفن فيها النبي، هل هي أفضل من المسجد الحرام؟
على اعتبار هناك تراث.
إذن شنو؟ مو أفضل من الكعبة، أفضل من المسجد.
من المسجد.
يعني التي هي
بمرتبة أنسن.
فأجاب. منو أجاب؟
ابن تيمية.
شيخ الإسلام بين قوسين. فأجاب. حتى لا يقول لي القائل بالأمس أنا عندما قلت بأنه لم أجد واقعا من هو أبغض لرسول الله ولأهل بيته من ابن تيمية وأتباعه. فأجاب. وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله، التفتوا جيدا، فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام. هذول كلهم
قالوا أفضل من الكعبة.
لا لا لا، لا أعلم أحدا من الناس، هذول كلهم بقالين، هذول الذين أشرنا إليهم، كل هؤلاء الذين أشرنا إليهم والإجماعات من ابن قيم وابن كثير وقاضي عياض والسمهودي والسخا، هذول كلهم ماذا؟ لهم قيمة أو ليس لهم قيمة؟ هذول علماء أو ليسوا علماء؟ أبدا أبدا أبدا. التفتوا إلى العبارة: فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام. هذا أول، لا يرتاح. أو المسجد النبوي، حتى مو أفضل
حتى من المسجد النبوي.
التفت. أو المسجد الأقصى. من قال لكم أنه البقعة التي دفن فيها خاتم الأنبياء أفضل من المسجد الأقصى؟ لا أقصد المسجد الأقصى ولا تقصدوا ماذا؟ بعد ذلك سيأتي. لماذا؟ لأنه صارت أدنى منزلة حتى ماذا؟ هاي البقعة المباركة من المسجد الأقصى. نعم. إلا القاضي عياض، فقط واحد بعد ما قدر ينكر، هذا اللي قرأناه إكمال المعلم، هو بس هذا، ماكو غيره. هذول كلهم شنو؟
غير موجودين
أصلا. لو هذول كلهم من ماذا؟ من عوام الناس، لو أصلا معدومين أصلا. إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعا، قال اجتمعوا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. لا يوجد أحد أبدا، ومع الأسف الشديد الوقت لا يسعني، لا أقل 30 إلى 40 من كبار علماء المسلمين قبل ابن تيمية صرحوا بأنه ماذا؟ القبر الشريف أفضل. يقول ولم نعلم إلا ممن؟ مو بعده، قبل الابن تيمية،
قبل الابن.
مو إذا بعده واحد يقول مو حجة عليه،
ليس
لا لا قبله. إذا صار وقت أجيب لكم المصدر، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمنا ولا حجة عليه. نعم هو متفضل على النبي، بل بدن النبي أفضل من المساجد. هذه بعد ما قدر يتحمل، بعد ما قدر. والنصوص الدالة على تفضيل المساجد حتى هاي ما قبله، مطلق المساجد مطلقة، لم يستثنى منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين. إذن حتى المساجد العامة أفضل ماذا؟ أفضل من الحجرة النبوية والقبر النبوي. بعد ماذا أقول واقع والأمر إليكم؟ بعد قال ومن يقول هذا الذي قالوه، يعني أنه أفضل، وهذا قول مبتدع في الدين، أي بدعة،
بدعة ضلالة.
أحسنتم، هذا اللي أنتم تجدون هؤلاء أهل الضلال اللي واقفين حول المسجد النبوي
المطاوعة.
أحسنتم، ماذا هي يقولون؟ شرك شرك، بدعة بدعة. إذن منين ماخذيها؟
من ابن تيمية،
من ابن تيمية. المؤسس لهذه السنة السيئة منه؟
ابن تيمية.
ابن تيمية، ابن تيمية يقول وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام. أن توقر قبر خاتم الأنبياء والمرسلين هذه ماذا؟ بدعة في الدين ومخالفة لأصول الإسلام. والحكم للمشاهد. وأستمع
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير، نستمع بعده إلى مداخلاتكم، أرجو أن تكون مختصرة وفي الموضوع. فاصل ونعود. أحييكم مشاهدين الكرام، اتصال الأول من المملكة العربية السعودية. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حيا الله سيدنا كريم.
مرحبا بك.
كمان حيداري.
مرحبا
بك. تفضل أخي أحمد.
الله يعطيك ألف عافية سيدنا.
شكرا
عزيز. مع السلامة.
أهلا أحمد، شكرا على الاتصال. أعطوني اتصال آخر. محمد من كندا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
تفضل أخي محمد.
جزا الله سماحة السيد عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحبذا لو يتعرض سماحة السيد لمقولة المتكلمة والفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ومدى علاقتها بخلق نور النبي أولا، وأيضا قول الإمام علي عليه السلام نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا أو صنائع لنا. وهنالك واقعا كلام خطير يقوله ابن القيم في الفوائد، ليس مجمع الفوائد وإنما الفوائد، صفحة 155، في منزلة النبي واحتياج الخلائق إليه دنيا وآخرة حيا وميتا. يقول لثوان لما كمل الرسول صلى الله عليه وآله مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلها إليه في الدنيا والآخرة، أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إلى في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، وكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع هو لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة والسلام عليكم.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. مداخلة قيمة
جزاكم الله خير.
أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل أخي أبو محمد نسمعك. وعليكم السلام.
السلام عليكم سماحة السيد.
أبو محمد لا نقضيها بالسلام تفضل.
نعم نعم. أنا سوداني مقيم في المملكة وكتب الله لي والحمد لله أن أسترشد يمكن في الأسبوع الماضي وكان لأحد زملائي الفضل الكبير في هذه الهداية ولله الحمد وأسألك سماحة السيد أن تدعو له وأيضا كان لحلقاتك أيضا هو الذي دلني على حلقاتك كانت لها الأثر الكبير في التحول وعندي حقيقة أسئلة كثيرة تدور ومنها بعض تتعلق بالعقيدة وأخرى تتعلق بالعبادة لأني أنا في يعني موضع تصحيح الطريق وأحتاج كثيرا إلى
يمكن أبو محمد يمكن لك أن تأخذ من الأخوة رقم هاتف سماحة السيد يمكن لك أن تأخذ رقم هاتفه وتتصل به مباشرة أو عن طريق مراجعة موقع سماحة السيد على
أعطوه تليفوني على نعم. أعطوه تليفوني الخاص إلى الأخ أبو محمد من السعودية
شكرا لك على المداخلة.
وثبتك الله على القول الثابت يا عزيزي ووفقكم الله لكل خير.
أبو زهراء من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أول شيء أحب أسلم عليه. ثانيا سيدنا نفاتهم الليلة جرحا غائرا حبيبا يعني في قلوب المسلمين وقلبك أنت الله يساعدك. من عظيم محبة القوم لرسول الله وتتبعهم لآثاره أن جعلوا موضع منزل شريف مكة المكرمة ما تعلمون. سيدنا أنا لعتب على الأستاذ علاء
تفضل.
وعد لي قبل ثلاث ليالي بأن راح أسأل سؤالي إلا من بعد ولا جواب يحدث ما كان جواب.
والله انا باختيار السيد ابو زهراء تفضل اعد السؤال وانا بالخدمه في هذه الحلقه
حول امكانيه رؤيه الله عز وجل في دار الاخره كيف يكون ممتنعا مع توفره في سجن اظن تذكر السؤال
حول امكانيه رؤيه الله اليس في الآخرة.
أبدا عزيزي أنت إن شاء الله أجاوبك لأنه هذه مرتبطة برواية المعاينة التي قرأناها في الدار. نعم. أو في عالم الأرواح
إمكانية الرؤية
عدم إمكان الرؤية في الآخرة وإمكانها في عالم الأرواح
نعيم من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي نعيم.
شهر مبارك عليكم وعلى جميع.
وعليك يا
الله. سؤال أول هو أن قبة خضراء تضم قبضة رسول الله عليه وسلم وأيضا قبضة عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هل قبرهما أفضل من قبر الكعبة؟
القبر من؟
هل قبرهما أفضل من أي شيء عفوا؟
من قبر الكعبة ما دام أن
قبر
أبو بكر وعمر أفضل من الكعبة
وكلاهما تحت القبة الخضراء
جيد
من شمال رسول الله ومن يمينه
من جهة واحدة لا صحح المعنى من جهة واحدة
نعم من جهة واحدة
إلى
عفوا
بل
السؤال الثاني بالنسبة لي من هذا
تفضل
أنتم لا تقبلون للأسف لا تقبلون بالرأي المخالف وأن كل طروحات سماحة السيد لها ردود وأجوبة واضحة لكن للأسف لا تقبلون بالرأي المخالف وفقه
ليش؟ هذا رأي موافق وهذا رأي مخالف.
لا أنت جزمت وقطعت. وقطعت.
لماذا يعني لا نقبل خوال؟ أنت نسمع منك عزيزي كان قلت الرأي المخالف.
طيب اتصال آخر. اتصال آخر. طيب سمعت السيد.
نعم.
إجابة على هذه الأسئلة لكي نستمع بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الاتصالات. أنا أتصور محمد من كندا حول
سؤال قيم عزيزي أخ المتكلم أخ والفلاسفة. بلي طبعا قاعدة الواحد ليست للمتكلمين عزيزي وإنما هي هذه القاعدة للفلاسفة وللعرفاء. هذه القاعدة أعزائي من القواعد الأساسية والمهمة في المعارف الفلسفية ومنظومة الفكر الفلسفي وخصوصا عند طبعا هذه موروثة من أرسطو من تقريبا 2500 عام وإلى يومنا هذا وهي أيضا من القواعد المعروفة في كلمات العرفاء وخصوصا في موروثات شيخ العرفاء ابن عربي وتلامذتي الشيخ ابن عربي. وهذه القاعدة أعزائي وإن وردت في كلمات الفلاسفة والعرفاء وأهل الحقيقة وأهل والصوفية بأنها الواحد لا يصدر منه إلا واحد أو الواحد لم يصدر منه إلا واحد إلا أنه بحسب النصوص الروائية عندنا تطبيقها مصداقها هذا الواحد الصادر هو من؟
الخاتم.
هو نور نبينا. لأنه من الخاتم أستاذ نعم. علاء باعتبار البعد المادي أحسنت جزاك الله نعم. مقصودنا النور نور مقصودنا الحقيقة. فهناك واقعا تشابك حقيقي بين الروايات التي قالت أول ما خلق نور نبيكم اللي إن شاء الله تعالى سنقف عندها وبين قاعدة الواحد. يعني من حاول أن ينكر قاعدة الواحد على الفلاسفة والعرفاء والصوفية وقعا لم يلتفت إلى أن الروايات التي قالت أول ما خلق نور نبيكم بيان لمصداق بيان لمصداق قاعدة الواحد. وهذا هو الذي أعزائي هنا أريد أن أعلق وهذا هو الذي أنا أدعو إليه. أقول أن عالم الدين انظروا إذا لم يكن واقفا على المباني الفلسفية لم يكن واقفا على المباني الصوفية والعرفانية عندما يأتي إلى هذه الروايات لا يستطيع أن يفهمها جيدا
والعكس
كذلك. إذن أعزائي عالم الدين الفقيه القرآني يختلف عن الفقيه الاصطلاحي وعندما أقول اصطلاحي يعني الذي يحاول الاقتصار على جزء معين من الدين. العالم الديني أو الفقيه القرآني هو الذي يستوعب هذه الحقيقة. نعم هناك ترابط وثيق بين قاعدة الواحد وبين أول ما خلق نور نبيكم.
نحن صنائع الله والخلق صنائع.
هذه عزيزي هذه القاعدة مرتبطة ببحث آخر وهو أنه بعد خلق نور النبي المخلوق ثانيا بعد نور النبي من هو؟ قلنا الله أول ما خلق ماذا؟ نور نبيكم. فبتوسط نور النبي لمن خلق؟ رواياتنا بشكل واضح وصريح تشير إلى أنه ثاني بتوسط نور النبي خلق ماذا؟ علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن واسطة الفيض الثاني من هو؟ علي بن أبي طالب. ثم خلقه رواياتنا صريحة وواضحة وهو كثيرة ومستفيضة بل متواترة أن الله خلق نور الخاتم من نوره وخلق نور علي من نور ماذا؟ من نور الخاتم وخلق نور فاطمة من نور خاتم الأنبياء وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام وخلق نور الحسن والحسين من أنوار هذه الثلاثة النبي وعلي وفاطمة وهؤلاء هم أصحاب الكساء الخمس. ولذا تجدون أن النصوص آية التطهير غير آية التطهير أعطت خصوصية ماذا لهؤلاء أنا بيودي المشاهد الكريم يرى لهؤلاء الخمسة. بس أنا ما أدري هذه ليش الأصابع همتين
خمسة
هسه لا أعلم هسه توجد علاقة لا توجد هذه مرتبطة طيب. بعالم الآخر على أي الأحوال واللطيف انظروا أعزائي أنه واحدة منها ماذا
أطول
ثم يأتي الطرفان منه الحسن والحسين. هذا بحث آخر الآن مو بصددنا.
إمكانية الرؤية في الآخرة.
ملي؟ سؤال. نعم. أعزائي، أساسا الرؤية ممتنعة، الرؤية الحسية،
الحسية
بهذه الأعين الظاهرية، ممتنعة عقلا ونقلا، لا في قوس النزول اللي عالم الأرواح، ولا في قوس الصعود اللي هو الحشر الأكبر. تقول لعد أنت تقول أنه كانت هناك معاينة. أي معاينة؟ لا أعزائي، هذه المعاينة ليست المعاينة الحسية.
ليس
وعندي أحسنتم
شيء.
وعندي رسالة بإمكانك أن ترجع إليها، وهي رؤية الله بين الإمكان والامتناع. عند ذلك إما ترجع إلى هذه الرسالة، وإذا ما موجود هذه الرسالة بأيديكم ارجعوا إلى آخر الجزء الثاني من كتاب التوحيد لي، وقفت عند بحث الرؤية هناك.
هل قبر الخليفتين بجانب قبر الرسول لهما أفضلية أيضا على الكعبة؟
الجواب في كلمة واحدة، وهذا واضح وصريح أقوله. أنا قلت أن شرف المكان بشرف ماذا؟
المكين.
بشرف المكين. إذا كان للخليفة الأول والثاني شرف الإيمان وشرف الإسلام وشرف التقوى وشرف طاعة رسول الله، نعم واقعا يكتسبون القيمة ماذا؟ ها؟ من هذا القبر الشريف. أما إذا كانوا قد خالفوا رسول الله، قد خالفوه في أهم مسألة وهي الإمامة والخلافة، أنا لا أعلم أي قيمة لهذا المكان. وإلا عزيزي التفتوا جيدا، وإلا المكان بما هو مكان، بل النسب بما هو نسب لا قيمة له. ألم يكن صناديد قريش يشاركون رسول الله في البدن والجلوس والقيام والذهاب والإياب؟ مشركو مكة ألم يكونوا يرون رسول الله؟ هذه الرؤية كانت لها قيمة.
أبو
أحسنتم، إذن على مستوى النسب، على مستوى المكان، على مستوى حتى العيش، عائشة ألم تقل هي أساسا؟ البعض يقولون أنها لم تدفن في حجرتها لأنه عمر أراد من هذا. لا 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 لا، هي طلبت، قالت صدرت مني بدعة، صدر منها بدعة، فقالت لا تدفنوني مع ماذا؟ مع رسول الله. عندها دفنت هناك، وهو خروجها على من؟ خروجها على من نبهها وحذرها رسول الله، قال عليك إياك أن يكن ماذا؟ ينبح عليها كلاب الحوأب. إذن أعزائي، وهذا قرأناه آيات قرآنية سابقة، زوج ماذا؟ زوج بعض الأنبياء أيضا كانوا من أهل النار أزواجهم. إذن أعزائي، لا المكان ولا النسب ولا الارتباط، هذا كله له، وإنما الارتباط إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان باعتقادك أنت هؤلاء اتبعوا رسول الله، يعني أبو بكر وعمر، نعم. أما إذا ثبت العكس وسنبينه لكم لاحقا إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة، سأقف عند ما فعله النهج الأموي في رفع عمر وتنقيص من؟ وتنقيص رسول الله صلى الله عليه وآله، في رفع عمر وتنقيص ماذا؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني لكي يرفعوا من عمر لم يجدوا طريقا إلا بماذا؟ على حساب الشرف وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيأتي، لا تستعجل تقول لي سيدنا أين، أقول سيأتي إن شاء الله مفردة.
أنتم لا تقبلون الرأي المعارض.
أعزائي بيني وبين الله أنا لا أعلم، أنت الآن تكلمت 4 دقائق وكل قلت كل كلامك، كان كنت تقول الرأي المخالف لنسمع منك الرأي المخالف حتى ماذا؟ حتى نقول. وهذه الليلة إذا ما في وقت إن شاء الله ننتظرك في الليلة القادمة لتأتي برأيك المخالف، ونعطيك 5 دقائق كاملة أن تتكلم حتى نجيب عليك.
لا، هناك قضية، يعني هو القبول بالرأي المخالف هذه يعني يجب أن لا يطالب بها، لأنه كل رأي بدليله.
جزاك الله.
يعني أنت تطرح دليلك وسمحت السيد يطرح دليله، والحكم للمشاهد.
أحسنتم.
ليس هم يعني المفروض أن يقبل سمحت السيد برأيك.
وإلا لا تقبل الرأي المخالف.
وإلا لا تقبل رأي المخالف. لدينا اتصال عمر من اليمن، تفضل عمر. عمر من اليمن تفضل. اتصال آخر من السعودية، حسن من السعودية، سعد من السعودية، تفضل سعد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سعد.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تسمعني يا شيخ؟
اي نعم نسمع.
تفضل اخ سعد، انت على الهواء.
اي معليش، انا في اشكال في الاتصال. تحيه لك وللشيخ الحيدري.
شكرا.
اخي الفاضل، اريد ان يعني اناقش السيد الحيدري في اقل من دقيقه ونصف.
تفضل.
في اخر ما طرح.
تفضل.
يزعم الشيخ السيد الحيدري ان عائشه حرمت جوار النبي صلى الله عليه وسلم بمعصيته وعدم اتباعها ومخالفتها علي بن ابي طالب، هل هذا زعمك الذي يعني تعتقده اخي الشيخ؟
أنا إن شاء الله تعالى انتظرني غدا، سأأتي أنه أساسا إنما حرمت بالدفن جوار قبر رسول الله مو لمخالفتها عليا، لمخالفتها لرسول الله، وأنها أحدثت في الدين، وهذا نص عبارة عائشة، وسأنقله لك من كلمات العلامة الألباني. فإن كان هذا كلام العلامة الألباني أنها إنما لم تدفن لأنها أحدثت في الدين، تقبل أو لا تقبل؟
شيخ الحيدري، أنا لست أناقش كلام العلامة الألباني.
لا 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 لا. عجيب. لا لا. غريبة.
إذن لا لا عفوا سعد، يعني إذن لا تقل السيد الحيدري يقول، قل العلامة الألباني يقول.
أحسنت.
أسمع أخي الفاضل، أنا الآن أخذت الكلام كان سياقه أن عائشة رضي الله عنها حرمت جوار النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتها علي.
مو علي، أنا ما قلت علي.
لا والله لا لا لا.
قلت لمخالفتها رسول الله أنها حذرها، قال أيتكن للخروج على علي، مو مخالفتها. حتى لو مخالفتها، نعم خرجت على إمام زمانها، وأنتم تعتقدون أن علي ابن أبي طالب بايعه المهاجرون والأنصار، وإذا بايعه فبيعته شرعية، إلا أن ترى أن بيعة علي لم تكن شرعية، عند ذلك يكون الخروج مشروعا. طيب. ماذا تقول؟ انتهى الوقت.
الآن الفرصة لي.
سعد، أخ سعد.
لغدا.
أخ سعد، غدا سوف
ننتظر.
أعطي رقمك للأخوة إن شاء الله، هم
أول اتصال معك. أول اتصال.
هم يتصلوا بك وإن شاء الله سيكون الحديث في هذا. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لمشاهدين الكرام، ملتقانا ليلة غد إن شاء الله، حتى ذلك الحين في أمان الله.